أهنئكم جميعا بعيد القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان وكوكب البرية. الحقيقة في البداية أحب أشكر الكورال على الأوبريت اللطيف اللي قدموه، وزي ما أبونا داود قال إن ده كلهم مجهودهم من جهة الكتابة، من جهة التلحين، من جهة طبعا الأداء حاجة لطيفة، ويعني قدموا لنا قصة القديس الأنبا أنطونيوس من خلال أوبريت لطيف. ربنا يعوضهم وربنا يباركهم، وحاجة كويسة أن نستغل المواهب اللي موجودة في الكنيسة علشان يعني نشترك في احتفالات أعياد القديسين، وبالطريقة دي نبقى كل موهبة ربنا اداها لنا احنا بنستخدمها من أجل مجد اسم. أبونا كان طلب مني أن أنا أتكلم النهاردة على موضوع هو اللي هو في حياة القديس الأنبا أنطونيوس. والحقيقة لما نقعد نفكر الأب بيعمل إيه، فالأب إن جنرال له صفات كثيرة. من صفات الأب إنه بيعلم، وطبعا القديس أنبا أنطونيوس علمنا من خلال عظاته ومن خلال أقواله اللي هي اتسجلت لينا. أيضا الأب بيكون قدوة، والقديس الأنبا أنطونيوس هو قدوة. أول من سلك هذا المنهج النسكي، وناس كتيرة تتلمذت على يديه، والنهاردة 16 قرن بعد الأنبا أنطونيوس أو أكثر من 16 قرن، وما زال في ناس بتسلك في منهج القديس الأنبا أنطونيوس في حياة الرهبان. أيضا الأب بيحب، وطبعا شفنا اهتمام القديس الأنبا أنطونيوس في وقت الاستشهاد إنه نزل كان بيذهب إلى السجون بيعزي المسجونين الموجودين في المسيحيين الموجودين منتظرين دورهم في الاستشهاد، وكان هو أيضا يتطلع إن هو يستشهد، ولكن ربنا حفظه لرسالة اللي هي رسالة الرهبانة علشان دي تكون مستمرة في الكنيسة من جيل إلى جيل. أيضا الأب بيشجع، ووقت أريوس ما انشق عن الكنيسة وابتدى ينشر تعاليمه الخاطئة، نزل القديس أنطونيوس علشان يشجع القديس أثناسيوس في دفاعه ضد الأريوسية ودفاعه عن لاهوت السيد المسيح. ولما الناس شافت القديس الأنبا أنطونيوس هذا الشيخ الوقور نازل واقف جنب الشاب الصغير أثناسيوس بيشجعه وبيساعده، ده خلى مجرد وجود أنطونيوس خلى ناس كتيرة تؤمن بدفاع القديس أثناسيوس عن لاهوت السيد المسيح وتقف جنبه وتسنده. أيضا القديس أنطونيوس الأب هو مليان بالرحمة والرأفة، والقديس أنبا أنطونيوس كان يهتم بأولاده الروحيين، ده حتى قبل أن يحتو أوصى ووزع الحاجات، يعني هو ده راهب ما كانش عنده ممتلكات، لكن حتى الممتلكات اللي عنده، العكاز، الثوب الليفي اللي كان بتاعه إلى آخره، قال ده ياخده القديس ماكاريوس، ده ياخده القديس سرابيون تلميذه، ده ياخده القديس أثناسيوس. فهنا تحس الحب والرأفة ومع الآخرين. والحقيقة كلمة الرأفة دي بتفكرني بآية موجودة في سفر المزامير إصحاح 103 أو مزمور 103. المزمور ده بيقول إيه في عدد 13؟ يقول كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه، كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه. كلمة كما دي مش عايزين نفهمها إن ربنا بيبص بيشوف الأب الجسدي بيتعامل إزاي مع أولاده وبيترأف عليهم إزاي، وربنا بيقلد ويجي يترأف علينا زي ما ترأف الأب على أولاده الجسديين. لا، هي الحقيقة العكس. يعني ربنا حط الموديل بتاع الأبوة، لأن الله هو أب قبل أن يكون خالق. الله هو أب قبل أن يكون خالق. معنى كده إيه؟ أقصد إيه بالكلمة دي؟ إحنا بنقول إن الإبن مولود من الآب قبل كل الظهور. فالأب موجود، الله هو أب قبل ما يخلق العالم. والأبوة اللي شفناها في الله هو ده المثال اللي إحنا مفروض نعيش فيه. يعني بمعنى إن كل أب مننا، سواء الأبوة الجسدية أو الأبوة الروحية، بيعكسوا أبوة الله. كل أب فينا لابد إن هو يعكس أبوة الله. وزي ما الله الأب بيترأف على خائفيه، هكذا أيضا الأباء الجسدانيين مفروض إن هم يترأفوا على أولادهم. لكن داود بعد كده في المزمور ده يكمل كلام، يعني ربما الأول وهلة يبدو غريب شوية. يقول لأكما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد. أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظ عهده وذاكر وصاياه ليعملوها. يعني الكلام ده إزاي داود بعد ما يتكلم ويقول كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه، يبتدي يتكلم على ان احنا زي التراب هننتهي؟ بيقول لانه يعرف جبلتنا. ربنا عارف جبلتنا. احنا جبلتنا ايه؟ مصنوعين من التراب. يذكر اننا تراب نحن. الانسان يكمل داود زي العشب. العشب اللي يطلع النهاردة ويختفي، بكرة تطلع عليه الشمس يموت ويدبر. كزهر الحقل، تعرفين زهر بتاع الحقل ده 24 ساعة ويموت كده. كزهر الحقل كذلك يزهر، ريح تعبر عليه فلا يكون. كلنا أيامنا قصيرة وهنموت مهما طالت، هي قصيرة. ولا يعرفه موضوعه بعد، مش هنكون موجودين. داود عايز يقول هنا إيه؟ يقول طب إحنا كأباء، هيجي يوم كأباء جسدانيين أو أباء روحيين، هيجي يوم وننتقل من هذا العالم وهنموت، لكن ازاي نخلي محبة ربنا ورأفة ربنا الأب تستمر مش بس للبنين لأولادنا، ولكن إلى بني البنين، زي ما المزمور يقول أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه وعدله على بني البنين. ولو بنتكلم على انبا انطونيوس، ازاي انبا انطونيوس ابوته دي ما انتهتش بحياته، بل ابوته دي استمرت لمدى 16 قرن بعد كده. واحنا لغايه النهارده الرهبان نقول ان احنا اولاد القديس الانبا انطونيوس. ازاي هذه الابوه استمرت؟ ابوه ربنا اللي جسدها لنا القديس الانبا انطونيوس ازاي استمرت؟ انبا انطونيوس اتنيح و يعني وجوده على الارض انتهى، لكن ازاي الابوه دي استمرت؟ داود النبي يقول في ثلاث حاجات، ثلاث حاجات لو احنا علمناها لاولادنا هيتمتعوا بابوه الله، مش هيتمتعوا بابوه ربنا لجيل واحد ولكن الى الدهر والى بني البنين. يعني كل اب مننا زي ما عمل الانبا انطونيوس لو سلم الثلاث حاجات دولت لاولاده، اولاده يفضلوا يتمتعوا بابوه ربنا، بعدل ربنا، برحمة ربنا، برأفة ربنا إلى الدهر، وتفضل الأبوة دي مستمر. إيه الثلاث حاجات دي؟ قال أما رحمة الرب اللي هي أبوته، لأن الأب هو رحيم كما ترى في الأب على البنين، رحمة الرب إلى الدهر والأبد على مين؟ أول حاجة على خائفي. يبقى أول حاجة اللي هي خوف ربنا، مخافة ربنا، وعدله على بني البنين لحافظ عهده. يبقى تاني حاجة نحفظ العهد مع ربنا، وتالت حاجة ذاكري وصاياه ليعملوها. يعني الأب لو علم ولاده خوف ربنا، ولو علم ولاده حفظ العهد، ولو علم ولاده ذكر وصية ربنا عشان يعملوها، هتفضل ابوة ربنا ورحمته وعدله ورأفته الى الدهر، الى الدهر والى الابد والى بني البنين. وده اللي عمله انبا انطونيوس لما علم اولاد الرهبان مخافة الله وحفظ الوصية وحفظ العهد والنذور بتاعتهم. مش كده الرهبنة الرهبان استمرت إلى القرن 21؟ حفظ الوصية. أنبا أنطونيوس له قول مشهور يقول كل عمل تعمله اجعل له شاهد من كلمة الله. يعني أي عمل تعمله في حياتك لازم يكون له شاهد يسنده من الكتاب المقدس. تعالوا نتكلم على الثلاث نقط دولت بسرعة. رحمة الرب إلى الدهر والأبد على خائفي. يعني خائفي؟ ما هو ما هي مخافة الرب؟ تعرفين لما تقرأ سفر الأعمال يقول كانت الكنائس تسلك في مخافة الرب وكانت تنمو وتزداد. يعني الإنسان الذي يسلك في مخافة ربنا بينمو وياخد بركة في حياته. في صلاة الشكر كل يوم نقول له إن احنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع إيه؟ مع مخافتك، مخافة ربنا. مخافة ربنا دي مهمة جدا. الله قدوس، الله قدوس، والله بار، والله عادل. علشان كده يعني ايه مخافة ربنا؟ يعني كيف نتقدم امام الله، وكيف نسلك امام الله الذي هو قدوس وعادل وبار. مخافة ربنا ان احنا نتقدم امامه ونسلك امامه بوقار، نسلك امامه باتضاع، نسلك أمامه وإحنا نعلم أن الله ليس مديون لنا بشيء، بل إحنا المديونين لربنا. لما بنو إسرائيل عاشوا باستهتار أمام ربنا، ربنا عاتبهم في سفر ملاخي، ويروح يقول لهم إيه؟ يقول لهم في عدد 6: الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟ قال لكم رب الجنود أيها الكهنة المحتقرون اسمي. عدم السلوك في مخافة ربنا ده احتقار لله. عدم السلوك في مخافة ربنا هو عدم اعتراف بأبوة الله، لأن الأبوة فيها كرامة وفيها مهابة. ده حتى الآباء الجسدانيين ربنا قال اكرم أباك وأمك، وفي عبرانيين يقول وكان لنا أبائنا الجسدانيين مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأحرى لأب الأرواح، أبو كل روح ما نخضعلوش ونهابه. فالسلوك في مخافة الله هو اعتراف بأبوة الله لنا. أحيانا كتير نطالب ربنا أن يسلك معنا كأب، ولكن نحن لا نسلك معه كأبناء. فكيف نطالب الله أن يسلك معنا كأب ونحن لا نسلك كأبناء؟ نقول يا رب مش أنت أبونا؟ مش أنت يا رب اللي مفروض بتهتم بينا وترعانا وإلى آخره؟ بس قبل ما طالب ربنا أسأل نفسي، هل أنا بسلك كابن مع الله في مهابة الله، وأخاف الله وأوقره وأقترب إليه؟ هو لما القداس يقول لنا قفوا بخوف أمام الله، انصتوا بمخافة الله، اسجدوا لله بخوف ورعدة، لأن الله قدوس وبار، مفروض نقترب إليه بهذا الخوف الذي يليق باسمه. وإحنا كأباء لو علمنا أولادنا، سواء أباء روحيين أو أباء جسدانيين، لو علمنا أولادنا مخافة الله كما علم القديس أنبا أنطونيوس أولاده، هيفضل رحمة ربنا ويفضل عدل الله على بني البنين ورحمته إلى الدهر وإلى الأبد على خائفين. يبقى داود بيقول يا جماعة إحنا تراب، إبوتي لأولادي هتنتهي، إبوتي الجسدانية أو حتى الروحية هتنتهي، هنموت في يوم من الأيام، لكن إزاي خلي ابني يتمتع بأبوة ربنا التي لا تنتهي؟ لأن أبوة ربنا هي أبوة لا تنتهي، ليس لها بداية وليس لها نهاية. أول حاجة نعلمه يسلك في مخافة الله. الحاجة الثانية قال لحافظي عهده. لحافظي عهده يعني إيه؟ لحافظي عهده، حافظي عهده، ربنا عمل معانا عهد. في العهد القديم كان عمل عهد مع موسى، وفي العهد الجديد عمل معانا عهد عن طريق الدم، دم المسيح. قال خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. ايه العهد ده؟ العهد ده اتفاقية لا تنفصل الا بالموت، ده العهد. فربنا ايه طرفه في الاتفاقية دي؟ قال انا هغطيكم بدمي، هشفع فيكم بدمي، دمي يبرركم، دمي يحرركم، دمي هيقف في اليوم الاخير ويسقط عنكم كل الاتهامات اللي هيقولها عدو الخير ضدكم. عشان كده مات المسيح على الصليب وسفك دمه، دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. طيب وأنا إيه دوري في العهد ده؟ دوري في العهد ده إن أنا أقبل دم المسيح في حياتي، أقبل هذه العطية المجانية، بقبل دم المسيح من خلال إيماني بالمسيح، من خلال أسرار الكنيسة، بقبل فاعلية الدم في حياتي من خلال المعمودية، من خلال الميرون، من خلال الاعتراف، من خلال التناول، بقبل فاعلية الدم في حياتي لما أملك السيد المسيح علي ويكون هو شفيعي ويكون هو ملكي. أيضا حافظي عهده، يعني أفيك يا رب النذور التي نطقت بها شفتاي. الرهبنة فيها نذور، نذر البتولية ونذر الطاعة ونذر الفقر الاختياري. لما نيجي الرهبان يحفظوا نذورهم والعهد اللي قطعوه مع ربنا، يفضل رحمة ربنا وعدله ليهم من جيل إلى جيل، لأن رحمة الرب إلى الدهر والأبد على خائفيه وعدله على بني البنين لحافظ عهده. أيضا إحنا كعلمانيين بنعمل عهود مع ربنا، يعني مثلا كل الذين تزوجوا عملوا عهد قصاد ربنا. يعني العهود دي مش بس للرهبان أو النذور، إن الإنسان مثلا في الزواج تعهد، الزوج تعهد أن يحب زوجته كما أحب المسيح الكنيسة، والزوجة تعهدت أنها تخضع لرجلها كما تخضع الكنيسة للمسيح، وعملوا العهد ده أمام المذبح المقدس. يقول لهم أبونا في آخر الإكليل: والآن وقد حضرتما أمام هيكل الله ومذبح المقدس. عملنا عهد يوم عمدنا أولادنا إن إحنا نربيهم في مخافة الله. يعني لما تسمعوا الوصية اللي بيقولوها للأب والأم يوم المعمودية: ازرعوا في أولادكم القداسة والبر والعدل والصدقة والرحمة، علموهم الكتاب المقدس، علموهم حضور الكنيسة، علموهم أصوام الكنيسة. وانت بتقف تسمع كلام ده قصاد يقولك: وقد شهد عليكم كهنة الله والكنيسة. فده عهد بعمله قصاد ربنا، ان انا هزرع ولادي في الكنيسة وازرعهم في مخافة ربنا، وعلمهم الكتاب المقدس، وعلمهم حب الله، وعلمهم أصوام الكنيسة، وعلمهم العبادة. تكلم بهذه الكلمات، قصها على أولادك حين تقوم وحين تجلس وحين تمشي في الطريق، زي ما نعرف تثنية إصحاح 6. كل ما الإنسان يحافظ على العهد اللي قطعه مع ربنا يتمتع بقوة ربنا. وكل ما تعلموا أولادكم إن هم يحافظوا على العهد اللي قطعوه مع ربنا، أيضا هيتمتعوا بقوة ربنا، لأن إحنا كتراب إحنا هننتهي، إحنا سنفنى. إنما زي أولادي وأولاد أولادي يتمتعوا بقوة الله الدائمة، إن هم يسيروا في خوف الله، وأيضا إن هم يحفظوا العهد بتاع ربنا. وبعدين يقول إيه؟ يقول الحاجة الثالثة، يقول: وذاكري وصايا ليعملوها. وذاكري وصايا ليعملوها. ومن هنا دورنا ان احنا نحفظ اولادنا الكتاب المقدس ويذكروا هذه الوصية: خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك. ولما بيذكر هذه الوصية بيذكرها لكي ما يصنعها. وذاكري وصايا ليعملوها. فيبقى هنا أنا لما بعلم أولادي إن هم يحفظوا الوصية، مش بس عشان يحفظها ويسمعها زي في مدارس الأحد إيه الآية اللي خدتها النهاردة، لا، وذاكري وصايا ليعملوها. حفظ الوصية هو الإنسان يطبقها في حياته.
ولكن حفظ الوصية ده محتاج إيمان، لأن الوصايا اللي هي ماشية مع عقل الإنسان ومقبولة لعقلي ولمنطقي سهل جدا أن أنا أحفظها. إنما التحدي لما يكون هناك وصية ضد رغبة الإنسان، أو يكون هناك وصية فوق منطق الإنسان، فهنا الإنسان بيبقى محتاج إيمان كبير جدا فالله علشان يلتزم بالوصية، ولما يلتزم بالوصية رحمة ربنا وعدله تدوم عليه. زي ايه مثلا؟ ربنا ادى وصية لإبراهيم عجيبة شوية، قال له خد ابنك حبيبك وحيدك إسحاق وقدمه لي ذبيحة. وصية ضد المشاعر، ده ابنه وحيده حبيبه، وضد المنطق، يعني امسك ابنه وقدمه ذبيحة اقتله. ولكن ابراهيم كان ثقته في ربنا ثقة كبيرة جدا، ايمانه في ربنا كان ايمان كبير جدا. وابراهيم قال لو ربنا قدر يقوم من مستودع سارة الميت، لانها كان ست عجوزة، ومن جسد الميت، لان انا كنت راجل سن 100 سنة، قدر يعمل خليقة ويدينا إسحاق، حتى لو أنا ذبحت إسحاق ربنا هيقومه تاني. زي ما خلق إسحاق من مستودع سارة الميت، وزي ما خلق إسحاق من جسدي أنا الميت، يستطيع أن يقيم إسحاق. فكانت ثقة إبراهيم في الله قوية جدا. ولما إبراهيم أطاع الوصية حصل إيه؟ ربنا قال له أقسمت بذاتي إن بالبركة أباركك وبالكثرة أكثر نسلك. وبعد كده عمل العهد مع إبراهيم، أكون لكم إلها وتكونون لشعبي، أكون لكم أبا وأنتم تكونوا لي أبناء. يبقى إبراهيم قدر يتمتع بأبوة الله لأنه حفظ وصية ربنا. وحفظ الوصية عايز إيمان وثقة في وعود الله، ده اللي بنسميه اختبار الإيمان. ربنا بيختبر إيماننا، يديني وصية يشوف ما مدى إيماني، ما مدى ثقتي، هل أنا هثق في الله وهنفس الوصية. زي مثلا لما أرملة صرفت صيدة وثقت في الله ونفذت الوصية وعملت كعكة لإيليا بالرغم المجاعة وبالرغم كمية الدقيق والزيت القليلين اللي عندها، ولكن تمتعت بمراحم ربنا. يبقى هنا في المزمور داود بيقول الأب بيترأف على البنين، وده بيقدم لنا نموذج لرأفة ربنا علينا احنا البشر. وبعدين بيقول ولكن احنا ربنا عارف جبلتنا، احنا تراب هننتهي زي زهر العشب. فازاي اخلي ولادي يتمتعوا بالابوة الحقيقية، مش بابوتي انا بقى، بابوة الله، لان انا هفنى كزهر العشب. علشان يتمتعوا بابوة ربنا ورحمته التي هي للظهر وللابد وعدله اللي هو الى بني البنين، قال 3 حاجات: لازم نعلم أولادنا مخافة ربنا، ولازم نعلم أولادنا حفظ العهود والنذور، حفظ العهد اللي قطعناه مع ربنا، ولازم نعلم أولادنا حفظ الوصية اللي يعملوها، خاصة الوصايا اللي محتاجة إيمان، الوصايا اللي هي ضد رغبتي ضد إرادتي، وأيضا اللي أحيانا بتبقى فوق المنطق أو فوق العقل. ولكن يجي السؤال، طيب أعلم ولادي الكلام ده إزاي؟ أعلم ولادي إيه أحسن طريقة أعلم ولادي مخافة ربنا، وأعلمهم حفظ الوصية، وأعلمهم حفظ العهد؟ الحقيقة الإجابة أيضا في هذا المزمور، إن أنا كل ما بمدح ربنا وأبارك الله في مسامع أولادي، فأولادي هيخافوا الله
وأيضا هيحفظوا العهد مع ربنا ويلتزموا بالوصية. كل ما أنا بأعلن لهم جمال الله ومن هو الله، هيكون رد الفعل لأولادي إن هم هيخافوا الله، هذا الإله العظيم الذي له العزة والقوة والجلال والرهبة والسلطان، وهيحفظ وسيط ربنا لأنه هو الإله الرحيم المحب لأولاده المملوء رأفة، وأيضا هيحفظوا العهد مع الله. علشان كده المزمور ده كله بيتكلم على ايه؟ على بركة بارك يا نفس الرب. يبتدي المزمور بيقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك، إلى آخره. لما أجي أمجد ربنا وأسبح ربنا وأعرف أولادي من هو الله، هذا ده هيخلي أولادي يحبوا ربنا. يا ترى إحنا بنتكلم على ربنا إزاي أمام أولادنا؟ نتكلم على الكنيسة إزاي أمام أولادنا؟ لو إحنا بنتكلم بطريقة غلط وبندي صورة مشوهة عن الله لأولادنا، عمر ما أولادي هيمشوا في مخافة ربنا، وعمر ما أولادي هيمشوا في حفظ العهد، وعمر ما أولادي ما هيذكروا وصية ربنا. لكن لما بأعلن الصورة الجميلة الحقيقية لله لأولادي، ده هيخليهم يخافوا الله ويحفظوا عهده وأيضا يذكروا وصيته. شوفوا المزمور الجميل ده بين لنا ربنا في جماله إزاي. طبعا لو احنا هنتكلم على كل نقطة داود ذكرها في المزمور ده حاجات كتيرة، لكن هقول أقدر ألخص الحاجات اللي داود ذكرها في المزمور ده في ثلاث حاجات. أول حاجة عزة وسلطان وسيادة الله. هنقول لك العزة، العزة والسلطان والسيادة. لما أظهر ده لأولادي، أولادي هيعملوا إيه؟ هيخافوا ربنا. يخافوا مش خوف العبودية، لكن خوف الاحترام والإجلال والوقار والمهابة. أيضا رحمة ربنا، المزمور ده بيبين رحمة ربنا، بيبين عزة ربنا. داود بيبارك ربنا على عزته ويبارك ربنا على مرحمة. ولما الأولاد يشوفوا مراحم ربنا هيعملوا إيه؟ هيذكروا وصاياه ويعملوها، لأن عارفين أن الوصية هي وصية مليانة حب ورحمة لمصلحتي في الآخر. شوفوا لما إبراهيم أطاع الله ربنا باركه، ولما أرملة صرفت صيد أطاعت ربنا، ربنا باركها. فلما أعرف مراحم ربنا هيبقى السهل علي أن أنا أحفظ الوصية. يبقى لما أعرف عزة وسيادة الله هسلك في مخافة الله، ولما أعرف مراحم الله هحفظ الوصية. وأيضا المزمور ده أعلن عدل الله، عدل الله، وأنه ينتقم من الظالمين. فذا لو أنا عرفت أن ربنا عادل وأنا جيت دخلت في عهد معاه، فلازم أكون ملتزم بالعهد ده. فبقى لما داود أظهر الثلاث حاجات دولت في المزمور، أظهر عزة الله ومراحم الله وأيضا عدل الله، أظهر الثلاث حاجات دولت، فده هيكون رد الفعل عند أولادنا لما يعرفوا الثلاث حاجات دولت عند ربنا، هو مخافة ربنا، حفظ وصاياه، وأيضا حفظ عهد. كيف أظهر داود عزة الله في هذا المزمور؟ في آية 19
يقول الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. ثبت كرسيه يعني هو الإله الحقيقي الذي هو سيد كل السادة وإله كل الآلهة ورب كل الأرباب. هو الملك، ملك الملوك الذي له الصولجان والذي له المهابة. عشان كده قال ومملكته على الكل تسود. على الكل تسود، على الخليقة المرئية وعلى الخليقة غير المرئية، على البشر وعلى الملائكة. عشان كده يجي في آية 20 يقول باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. يعني مجرد ما ربنا ينطق، مجرد ما ربنا ينطق الملائكة تنفذ كلمة ربنا. الفاعلين أمره عند سماع صوت كلماته. شوفوا هنا قوة ربنا وعزته وجلاله ومهابته. وحتى ملائكة دولت مقتدرين قوة. ده واحد منهم أيام سنحريب في ليلة واحدة قتل 185,000. باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. بارك الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. بارك يا نفس الرب. يبقى أنا كأب هنا لما ببين عزة ربنا ومجد الله وسيادة الله بزرع في أولادي مخافة الله. القديس أنبا أنطونيوس مرة جاله جواب من الملك قسطنطين، فجواب من الملك، فكان التلاميذ قاعدين جنبيه يلا يفتح الجواب عايزين نشوف الملك بعد يقول لك ايه، لكن أنبا أنطونيوس ركن الجواب كده وسكت. فهم كانوا مشتاقين جدا يعرفوا الملك قال ايه. وهنا علمهم أنبا أنطونيوس درس في مخافة ربنا. قال لهم انتوا فرحانين عشان جاني جواب من الملك؟ طب ما احنا عندنا رسالة من ملك الملوك ورب الأرباب، هل بتعطوها نفس الاهتمام ونفس المهابة؟ هل بيبقى عندك نفس الاشتياق انك تفتحوا الجواب بتاع الملك الملوك ورب الأرباب الكتاب المقدس تقروا وبشغف وبحب؟ لو انت جالك جواب النهاردة من رئيس ولا من وزير هتبقى مشتاقك عايز تعرف في ايه. طب وكم وكم الجواب او الرسالة اللي ربنا بعتها لنا. وهنا علم أنبا أنطونيوس درس في عزة الله ومخافة الله. عشان كده ولاده طلعوا يخافوا الله. يا ترى احنا بنعلم اولادنا عزة الله ومخافة الله وسيادة الله وسلطان الله وجلال الله؟ بنعلمهم احترام الكنيسة ببيتك يا رب تلك القداسة، كيف نسلك في الكنيسة وكيف نسلك وقت القداس الإلهي؟ ده يقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسكت قدام هيكلك المقدس بمخافتك. يعني وأنا داخل الكنيسة أنا رب كل خوف. ده أنا داخل حيث تقف الملائكة بجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين من أجل عظم بهاء مجده غير المنظور ولا منطوق به. هل إحنا بنعلم ولادنا مخافة ربنا إزاي؟ لما تسبح عزة الله ولما تسبح مجد سيادة الله وسلطان الله وجلاله ولادنا هيتعلموا مخافة ربنا. أيضا المزمور ده أظهر عدل الله. عدل الله في آية 6 من المزمور يقول الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. حتى لو مش على الأرض هنا هيكون هناك ربنا إنصاف للمظلومين في الدهر الآتي.
زي قصة الغني والعازر. قصة الغني والعازر لم نرى فيها إنصاف للعازر على الأرض، ولكن رأينا الإنصاف فين؟ في الأبدية. قالوا العازر استوفى البلايا وأما أنت الخيرات، لذلك هو يتعزى وأنت تتعزى. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. لما كتير النهاردة نقعد نتكلم على ربنا إزاي سايب الكنيسة مضطهدة، إزاي ما بيدافعش عن أولاده، فإيه الصورة اللي أنت بترسمها في ذهن أولادك لما بتكلم عن ربنا بالطريقة السلبية دي؟ أنت بتديله صورة مشوهة وليس الصورة الحقيقية لله. فكيف عايز ابنك يحفظ عهده مع ربنا وانت بتديله صورة مشوهة؟ لكن عندما تعطي صورة حقيقية لله، مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين حتى لو ما كانش على الأرض هنا، سيكون هناك في الأبدية، زي ما نقول في القداس ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد حسب أعماله إن كان خيرا وإن كان شرا. لما أولادنا يعرفوا إن الله هو مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين، هيتمسكوا بعهدهم مع ربنا وهيكونوا ملتزمين بحفظ عهدهم مع ربنا. يبقى احنا مطالبين ان احنا نسبح الله العادل ونسبح الله ذو العزة والجلال والمقدرة والعظمة والسيادة والسلطان. ايضا نسبح الله المملوء رحمة، فهو عادل ولكن عدله مملوء رحمة، له العزة والسلطان والجلال، ولكن ايضا هو أب يترأف على البنين. عشان كده تكلم داود بإسهاب على رحمة ربنا في المزمور ده، يقول كلام جميل قوي، يقول الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفين، وكبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. في كلام أكتر من كده جميل إيه؟ إن ربنا ما بيعاملناش حسب خطايانا، لا يجازينا حسب آثامنا. شوف السماء مرتفعة دي عن الأرض، هكذا رحمته على خائفين قويت رحمته على خائفين. شوف المشرق بعيد قد ايه عن المغرب، ابعد عنا معاصينا بدمه الزكي الذي سفكه على عود الصليب. عايز تعرف مراحم ربنا؟ الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل امراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شباب. لما بتكلم على مراحم ربنا، أولادي هيحبوا ربنا وعلشان كده هيثقوا فيه، ولما يثقوا فيه هيكون سهل عليهم ان هم يحفظوا وصية ربنا. لأن الإيمان لما أنا أشوف هذا الله وشوف رحمته التي قويت علينا، فده يخليني أثق في ربنا، فأي شيء يطلبه مني أنا هنفذه وأنا مغمض. مش هتساءل ليه ربنا بيطلب مني كده، لأن أثق فيه لأنه أحبه. علشان كده داود النبي، لو ناخد التسلسل بتاع المزمور ده، داود النبي بيقول إحنا كآباء جزدانيين بنعكس أبوة ربنا ومحبة ربنا ورأفة ربنا، كما يترأف الأب على البنين هكذا يترأف الرب على بني البشر. ولكن إحنا تراب هنفنا، فلا يهمني
مش ان ابني يتمتع بابوتي، ولكن بالاحرى يتمتع بابوه الله، لان ابوتي انا هتنتهي. انما لو تمتع بابوه الله دي ابوه الى الدهر والى الابد. طيب ابوه ربنا دي لمين؟ لخائفين ولحافظ عهده ولذاكري وصاياه ليعملوها. طيب ازاي ازرع الثلاث حاجات دولت في اولادي؟ ان انا اسبح الله وامجد ربنا، امجد ربنا ذو العزه والجلال والبهاء، فاولادي يسلكوا في مخافه ربنا. امجد ربنا ذو العدل والذي ينصف المظلومين، فاولادي يدخلوا في عهد مع ربنا ويحفظوا عهودهم ونذورهم مع الله. امجد ربنا الرحيم، ولما ربنا اظهر رحمته ورأفته اولادي هيثقوا في الله فيذكروا وصاياه ويعملوها بالسهوله. ولكن الحقيقه عايز اختم بكلمه قالها داود في مزمور ده، بس قبل ما اختم بيها خلينا اروح لمزمور 34 عدد واحد. في مزمور 34 يقول ايه؟ يقول ابارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. ابارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. فلما بقول ان انا اسبح الله واظهر عدله واظهر مرحمه واظهر عزته، هل هي زي ما موجودة في مزمور 34 وتسبيحه دائما في فمي؟ الحقيقة هذا التسبيح اللي في الفم إن لم يخرج من القلب ومن الباطن فهو باطل. عشان كده ربنا قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني. عشان كده هنا المزمور 103 قال، ما قالش بقى بارك يا لسان الرب أو يا فم الرب، قال بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. يعني أنا ممكن أتكلم قصاد ولادي بفمي عن ربنا وعلى عزته وعلى سلطانه وجلاله وعدله ومرحمه، ولكن قلبي وسلوكي بيقول حاجة تانية، ده لن يؤثر في أولادي. لكن هذا التسبيح اللي خارج من فمي زي ما قول قد امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، أو لما أقول له افتح يا رب شفتي فينطق فمي بتسبيحك، أو أقول دائما تسبيحه في فمي، هذا التسبيح لعدل الله ولمراحمه ولعزته وسلطانه إن لم يخرج من كل ما في باطني لن يعطي تأثير. عشان كده داود قال بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. ويؤكد على هذا المعنى مرة تانية في الآخر لما يقول في كل مواضع سلطانه باركي يا نفس الرب. يبقى لو عايز أقوله تسبيح الله ومباركة الله هي ليست كلمات بالشفتين، ولكن توجه attitude، يعني سلوكي تصرفاتي قلبي من جوه وأيضا لساني يمجد الله، يمجد عزته، يمجد سلطانه، يمجد عدله، يمجد مرحمه. ده اللي بيخلينا في تسبيحة كيهك في إبصاليت الهوس الثاني نقول إيه؟ قلبي ولساني يسبحان الثالوث، الاثنين ماشيين مع بعض، من كل ما في باطني مع لساني. فالتسبيح اللي خارج من لساني جاي منين؟ جاي من قلبي، كل ما في باطني يبارك اسمه القدوس. يبقى لو بنتكلم على الإبوة في حياة القديس الأنبا أنطونيوس، أنبا أنطونيوس من خلال تسبيحه لله بسلوكه ومنهجه الرهباني أظهر عزة الله، أظهر لأولاده عدل الله، وأظهر لأولاده مراحم الله. علشان كده أولاده عاشوا في حفظ الوصية وفي مخافة الله وفي حفظ العهد، وده اللي خلى إبوة ربنا اللي ظهرت في حياة أنبا أنطونيوس استمرت خلال كل السنين دي إلى يومنا هذا. ولغاية النهاردة بنقول إن أنبا أنطونيوس هو أبونا، كل راهب في العالم كله يقول إن أنبا أنطونيوس هو أبوه، لأنه عكس بالحقيقة أبوة الله في حياتنا. بركة هذا القديس العظيم الأنبا أنطونيوس تكون معنا جميعا، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.